بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ضرب مثلا أمس للعقل مع النقل، ها مؤلف قالوا ما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل.
لا رجل جعل له
شيء، لا
جعل العقل كالعامي
المقلل،
والنقل كالعالم.
ها
يتبع العالم، فعندما جاء عامي يقلد مثله قال له
أدلك على هذا العالم، استفتهي.
نعم. فإذا خالف هذا
فإذا اختلف العالم والمدلول
والدال
من سيقبل المدلول؟ قول من
يقبل العالم.
لماذا؟
لأنه هو الذي دله عليه.
نعم، الأصل يعني قال فالعقل هو الذي دل الناس على أن القرآن والسنة هو إيش؟ الحق الذي يجب اتباعه. فإذا اختلف العقل مع القرآن والسنة، مع أنه العقول الصحيحة، هل تناقض ما جاء في القرآن والسنة؟ لكن لو فرض أن هناك عقلا فاسدا
يقدم النقل،
ها؟ نعم، يقدم النقل. أن هناك عقل فاسد، ها؟ طيب نواصل نقرأ إن شاء الله. ذكرنا كلام الغزالي في ذم علم الكلام، ذكر له مضرتين، ما هما؟
تحريك
الشبهات واضطراب العقائد الصحيحة وإزالتها عن الحزم والتصميم، وتثبيت عقائد المبتدعة في الصدور. طيب نواصل نقرأ. قال الشارح رحمه الله، والمعذرة على التأخير، شغلنا بأخ كذا. قال وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، أي كلام الغزالي. لماذا كلامه في مثل هذا حجة؟ ها؟ لأنه عن علم، لم يتكلم فيه عن جهل. لأنه إذا لم يكن إنسان تكلم بعلم الكلام ومد أو قدح فيه وهو جاهل، قد يقول الناس ماذا؟ هذا من جهل شيئا عاده. ولكن قال هو عن علم وبلغ فيه ذروته. قال وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. وقد سمعتم حتى شيخ الإسلام رحمه الله نقل هذا الكلام عن الغزالي في كتابه درء التعارض، على سعة شيخ الإسلام وقدرته على الكلام، لكن نقل هذا الكلام لإفادته. وما حال الكتاب الذي هو منقول فيه؟ ما هو حال هذا الكتاب؟ من كبار كتب الضلال. قال وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة. طيب، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، لهنا انتهى الكلام، وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث. وما هو الغث؟ ضد السمين. قال فيه الغث والسمين، الغث الهزيل. على لحم على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، في بعض النسخ فينتقى وكلها صحيحة، فينتقل أي ينقل الناس ذلك اللحم إلى بيوتهم ويأكلونه، وينتقى أي أن ذلك اللحم ليس بسمين، والنقي هو إيش؟ هو المخ الذي يكون في العظام، أي لا نقي له، أي لا نقي له، فيطلب لأجل النقي الذي فيه. انظر كيف هذا الكلام، أين أصله؟ فهو لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. هذه ثم زرع امرأة وصفت زوجها بهش هذا الوصف، عاصية المرأة. يعني انظر لحم جمل، ما هو لحم طيب يعني، وكونه جملا أيضا إيش؟ هزيل، ليس بجمل جيد. ثم هو هذا اللحم على رأس جبل وعر، من الذي يصعد إليه؟ ما يريد أحد. فهو هكذا عبر المؤلف عن علم الكلام رحمه الله. قال وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل، لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. والمغني والعمد كلها من كتب الكلام، وهي من كتب عبد الجبار الهمذاني المعتزلي. والشاهد من ذلك أن علم الكلام فيه الباطل، وما كان فيه من معنى صحيح ومن حق، فهذا الحق وهذا المعنى الصحيح هو في القرآن بأسلوب أحسن وأسلوب أيسر منه. قال فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، أي غير ممكن ذلك، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الإصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. هذه قاعدة مفيدة ذكرها الشارح، أن هذه الألفاظ التي لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتها ولا نفيها، وإنما هي من الألفاظ التي اختص بالتعبير عنها أو تختص بالتعبير بها أهل الكلام، فهذه كما قال الشارح الواجب فيها تفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، يعني أهل السنة إذا رأوا هذه المعاني هذه الألفاظ لا يسارعوا إلى نفيها وفي نفس الوقت لا يسارعوا إلى إثباتها بل تفسر بعبارات أخرى ثم العبارات الأخرى هي التي تثبت أو تنفى بما وافق دليل القرآن والسنة. وأما هذه الألفاظ فلا نثبتها ولا ننفيها وهذه قاعدة مفيدة حاصلها أن الألفاظ التي عبر بها أهل الكلام ولم يأتي التعبير بها نفيا ولا إثباتا في القرآن ولا في السنة أننا لا نثبتها ولا ننفيها. فكيف الطريق إليها؟ أننا نعبر عنها بعبارات أخرى ثم العبارات التي نعبر بها عنها هي التي نثبتها أو ننفيها. ما وافق الكتاب والسنة أثبتناه وما خالف الكتاب والسنة نفيناه وتلك الألفاظ تبقى موقوفة لأنها تحتمل الحق والباطل. وباختصار تفسير هذه الألفاظ التي ذكرها الشارح باعتبار أنها تذكر في كتب العقائد المركب إما أن يطلق على معنى حق وإما أن يطلق على معنى باطل. فإن أرادوا بالمركب أنه ذات وهذه الذات متصفة بالصفات كما يليق بجلاله فهذا المعنى حق. إن أرادوا بالمركب أي أنه ذات وهذه الذات موصوفة بصفات فهذا المعنى حق ونثبته. وإن أرادوا بقولهم ذات أي أنه أعضاء وأجزاء وأبعاض مركب نعم وإن أرادوا بقولهم مركب أنه أجزاء وأبعاض وأعضاء تركب بعضها مع بعض فهذا المعنى باطل لا يجوز إثباته في حق الله تعالى. وسيأتي من كلام الشارح يزيد يبسط التركيب إنه مثل أو شرح التركيب فقط. لفظ الجسم كذلك هل يطلق على الله بأنه جسم؟ نقول هذا اللفظ يبقى موقوفا لا نثبته ولا ننفيه. ونسألكم ما مرادكم بالجسم؟ إن أردتم بالجسم أنه ذات وهذه الذات موصوفة بصفات فهذا المعنى الذي عبرنا عنه بهذا اللفظ انظر ماذا عبرنا عنه أنه ذات وهذه الذات موصوفة بصفات هذا المعنى حق ونحن نثبته وندين الله تعالى به. وإن أردتم بالجسم أنه أعضاء أو أنه مركب من لحم ودم وعصب فهذا لا نوافق بل حتى اللغة لا تدل عليه فإن الملائكة أجسام وليسوا كذلك والجن أجسام وليسوا كذلك بل هم على ما شاء الله تعالى. فإن أردتم بالجسم أنه سبحانه وتعالى له ذات وهذه الذات موصوفة بالصفات فهذا المعنى حق. المتحيز لفظ المتحيز ذكر أهل اللغة أنه يطلق على معنيين متضادين هو من الأضداد. يطلق المتحيز بمعنى المنفصل عن غيره البائن منه يقال فلان متحيز عن فلان وفلان تحيز عن فلان وهو منه في حيز أي ماذا منفصل وبائن. ويطلق أيضا بمعنى المندمج في الشيء والداخل فيه. فأيهما المعنى الحق وأيهما المعنى الباطل؟ الأول حق، أي أن الله تعالى منفصل عن الخلق بائن منهم ليس مخالطا لهم. وأما المعنى الثاني أن الله مختلط بهم وداخل فيهم، فهذا المعنى باطل لا يجوز إثباته وقول أهل الاتحاد. أيضا مسألة الجوهر، الجوهر يطلق عند هؤلاء على إطلاقين، يطلق الجوهر ويراد به أي ما كان ذاتا قائما بنفسه، ما كان ذاتا قائما بنفسه. ويطلق الجوهر على الجواهر المفردة وهي الذرات التي تتركب منها الأجسام، يطلق الجوهر أيضا على الجواهر المفردة، والجواهر المفردة هي الأجزاء والذرات التي تتركب منها الأجسام. ولذا يقولون الجوهر لا يقبل الانقسام لأنها أجزاء تتركب من الأجسام، وهذه الأجزاء لا تقبل الانقسام ولا ينفصل بعضها عن بعض. فإن أرادوا بالجوهر الأول فهل معنى صحيح أو غير صحيح؟ ما هو المعنى الأول؟ أي أنه ذات قائم بنفسه. وإن أرادوا به المعنى الثاني فهو معنى باطل. مسألة الحيز أيضا مثل لفظ ماذا؟ المتحيز الذي تقدم هو قريب من معنى. والعرض يطلق العرض والمراد به ما قام بغيره، يطلق العرض ويراد به ما قام بغيره عكس الجوهر، الجوهر هو ماذا؟ ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره. ويطلق العرض على الأعراض التي تعرض للشخص، بل حتى للنباتات من الآفات والأمراض، يقال هذا الشخص عرض له عرض وهذا النبات عرضت له آفة. فهم يقولون الله تعالى لا تحل فيه الأعراض أو تنفى عن الله الأعراض. هل نقول ننفي عن الله الأعراض؟ لا، نقول ماذا تريدون بالأعراض؟ إن أردتم بالأعراض أي الأشياء المعنى التي لا تقوم بنفسها بل تقوم بغيرها، فهل ننفي عن الله الأعراض بهذا المعنى؟ ها؟ ننفي عن الله الأعراض؟ إذا قالوا نحن ننفي عن الله الأعراض، نقول إن أردتم بالأعراض أي الأشياء التي تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها، هل هذا النفي صحيح أو خطأ؟ خطأ. لماذا خطأ؟ لأن لو نفينا سننفي ماذا؟ الصفات. الصفات الآن هل هي ذوات قائمة بنفسها أو هي معان أو قل أعراض قائمة بغيرها؟ قائمة بغيرها. الصفات قائمة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لا قيام للصفات بوحدها. فإذا قالوا معناه ننفي عن الله الأعراض وقالوا نريد بالأعراض أي الأشياء التي تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها، هل نوافقهم؟ لا، لا نوافقهم، نقول بل هذا النفي خطأ، بل نثبت لله الأعراض التي تقولون بهذا المعنى، وإن كان اللفظ هذا إيش؟ لا نثبته. وإن أرادوا بالأعراض أي الآفات التي تعرض، فهذا ننفي عن الله أو لا؟ ننفي عن الله تعالى. كان بعض الإخوة في دمائي ألف رسالة مفيدة جدا، قد كان أخرج الجزء الأول منها الألفاظ المذكورة في كتب العقيدة التي لم يرد في إثباتها لا نفيها قرآن ولا سنة مثل هذه لا. واستوعب كل هذه الألفاظ مثل الجهة ونحوها. هو ذكر هنا الجهة ها؟ ما شرحناها. والجهة مرة معنا من كلام الشارح ماذا؟ من يذكرنا؟ إذا أردتم الجهة الوجودية أي التي هي مخلوقة، ما هي الجهة الوجودية؟ قلنا الجهة التي تحيط بها. فهذا المعنى صحيح أو باطل؟ باطل. وإن أردتم الجهة العدمية، ما مرادنا بالجهة العدمية؟ أي التي ليست مخلوقة وهي التي هي وراء كل المخلوقات، فهل هذا صحيح؟ صحيح. وقلنا عبر عنه بعض العلماء بماذا؟ الشيخ ابن عثيمين قال هو في العلو ولا يحيط به العلو، وهكذا. وبعضهم فصل قال ماذا تريدون بالجهة؟ إن أردتم جهة سفل فنحن لا نثبت هذا في حق الله، وإن أردتم جهة علو أيضا نستفصل منكم ماذا تريدون بجهة العلو، هل جهة علو مخلوقة؟ إن أردتم جهة علو مخلوقة أي محاطة ببعض الجهات فإن هذا أيضا إيش؟ لا نثبته لله، لأن الله لا يحط بشيء مخلوقاته. وإن أردتم جهة علو ليست مخلوقة والمراد به العلو وهو ما وراء كل المخلوقات فهذا المعنى حق يجب إثباته لله، وهو معنى العلو هذا المراد بالجهة. الشاهد أن هذا كان ألف رسالة وخرج منها الجزء الأول ثم ذهب الرجل، ما أدري تعرفونه، أشياء أسوأ من هذا الأشياء. رجل يقال له عبد الله الحديدي، ولد شاب أمرد كذا، عرفه أنا
عبد الله العجم،
كان يجلس في المكتب وهو ذكي ذاك الله، لكن طرد أشياء خلقية. أبو أسيد اسمه. فهو كان بحث طيب جدا، أنا لما رأيت الجزء الأول خرج مفيد جدا، ونقل فيه عن شيخ الإسلام، ونقل فيه نقولات عن أهل العلم من السلف، وذكر الأدلة في بيان خطأ هذا المعنى الباطل وإثبات المعنى الحق، ونحو 20 أو 30 لفظ ذكر في الرسالة الأولى، وهو الجزء الأول سمى، يعني ما زال يبحث. ما أدري هل يباع في صنعاء. قال وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك. فما عقيدة أهل السنة وما هي طريقة أهل السنة في هذه الألفاظ؟ تبقى هذه الألفاظ ماذا؟ موقوفة. لماذا موقوفة؟ تحتمل الحق وتحتمل الباطل. مثل مرة معنا مسائل، هل الله تحل فيه الحوادث أو لا تحل فيه؟ هل الذات غير الصفات أو شيء زائد؟ هل الصفات غير الذات أو شيء زائد على الذات؟ ونحو هذه الألفاظ التي تحتمل الحق وتحتمل ماذا؟ الباطل. إن قلت فيها بكذا أخطأت. هل الاسم هو المسمى أو الاسم هو إيش؟ غير المسمى. انظر هذه الألفاظ. لكن كما قال العلماء نأتي عن هذه الألفاظ بتعبيرات جديدة نعبر عنها، نحن نعبر عن المعنى الحق ونعبر عن المعنى الباطل بألفاظ جديدة. فالمعنى الحق الذي عبرنا عنه بلفظ جديد ماذا؟ نثبته. والمعنى الباطل الذي عبرنا عنه بلفظ جديد ماذا؟ ننفيه. وهذا اللفظ الذي ذكره أهل الكلام لا يثبته لهم. فسيأتي أيضا مثل كلام الطحاوي، تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. يعني هل ينزه الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات؟ والحق أن هذا بحث مفيد ونافع لدارسي كتب العقيدة. قال فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الإصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى. هذا طريقة أهل السنة، تفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن، ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، هو مثل بالتركيب وشرح معنى التركيب، ذكر له 6 معاني، نحن الذي ذكرناه مختصر. فقد صار له معان والذي يريد يتوسع بهذه الألفاظ ربما يعدد لها معاني كثيرة إذا كان الإنسان في سياق التطويل. أحدها التركيب من متباينين فأكثر، معنى المتباينين أي ماذا؟ مختلفين. ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع. ما هي الطبائع الأربع؟ ذكر في كشاف اصطلاحات الفنون الثانوي رحمه الله أنها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، هذه هي الطبائع الأربع: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. قال لأن كل جسم مكون منها، بل هي أصل وجود كل الموجودات والأجسام، ولذا كان الطائفة يسمون بالطبائعيين وكانوا يعبدون هذه الأشياء لأنها أصل وجود العالم كما ذكره في ذلك الكتاب كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، وهو من المراجع المفيدة لطالب العلم في تفسير مثل هذه الاصطلاحات، يرجع إليه يجد فائدة. قال كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء، أيوة تركيب من الأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. يعني هذا المعنى ينفع عن الله تعالى أن المراد بالتركيب أي مركب من متباينات من أشياء مختلفة كتركيب سائر الأجسام من هذه الطبائع وأيضا من الأعضاء، هذا لا يجوز إثباته في حق الله. قال الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب، مصراعي الباب واضح الفتحتان عن يمين والشمال ونحو ذلك، وأيضا هذا ينفي عن الله الشارح، يقول مثل هذا التركيب تركيب الجوار ما هو ضابط، يذكرون له ضابطا تركيب الجوار أوضح من هذا، يقول هو الذي ماذا ممكن أن ينفصل أحد الجزئين عن الآخر. الآن مثل مصراعي الباب، هل ممكن ينفصل أحد الجزئين عن الآخر؟ ممكن ينفصل أحد الجزئين عن الآخر. قال وتركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة، وهذا أيضا مما كما سمعتم نفينا عن الله ولا في مسألة ماذا الجوهر، إذا قيل أنه من الأجزاء المفردة والجواهر المفردة، ما هي الجواهر المفردة؟ يقولون هي الأجزاء التي تتركب منها الأجسام، ويقولون هذه الجواهر المفردة لا يمكن تنقسم ولا ينفصل بعضها عن بعض ونحو ذلك مما يصفونه بها. قال الرابع التركيب من الهيولة والصورة كالخاتم مثلا، هيولاه الفضة وصورته معروفة. الهيولة هو بمعنى أصل الشيء ومادته وعنصره الذي ركب منه، هذا معنى الهيولة، أصل الشيء ومادته وعنصره الذي ركب منه. الصورة معروف، الصورة هو الهيئة والشكل الذي هو عليه، الهيئة والشكل الذي هو عليه. على سبيل المثال مثلا هذه العمامة التي على رؤوسكم جميعا، لنفرض أنها من قطن، ما هو هيولاها؟ القطن، شجرة القطن. وما هو صورتها؟ عمامة. ثم انزل قليلا القميص، ما هو أصله إذا كان من القطن؟ ما هو هيوله؟ هو القطن أيضا. ثم ما هي صورته؟ قميص. وهكذا الهيولة عنصر الشيء ومادته التي وجد منها، والصورة هي الهيئة والشكل الذي وضع عليه ذلك الشيء. فمثلا الآن القطن يجعل منه قميص، يجعل منه إزار، يجعل منه شميز، يجعل منه عمامة، يجعل منه كوت، يجعل منه غير ذلك، فكل هذه صور وهيولة كل هذه الأشياء هو شيء واحد. انظر هذا الآن كلام أهل الكلام. قال الرابع التركيب من الهيولة والصورة. ما هو الآن الشاعر من هذه الألفاظ التي يأتي بها الشاعر؟ ما هو الشاعر من هذا الكلام الذي نقرأه اليوم؟ ها؟ لا قبل التركيب، قبل الألفاظ المجملة. لماذا ذكر الألفاظ المجملة؟ ليبين أن علم الكلام ليس في وصول إلى الهداية، وأن ما وجد فيه من علم أو هدى إنما هو في القرآن والسنة بأحسن تفسير. وانظر هذا الآن الخبط وهذه التفصيلات وهذه الإشكالات هي من علم الكلام. فهل أهل الكلام علماء؟ ها؟ لا أبدا، ولو بلغ ما بلغ، هو جاهل. ها؟ مرت معنا نعم كلام الشارح أنه قال ذكر في كتب الحنفية لو أوصى رجل أن كتبه لأهل العلم لا يدخل فيه مش أهل الكلام. نعم جهالهم جهال، ليسوا علماء وليسوا من أهل العلم. هل هذا علم الآن؟ هو علم هذا الهيولة والصورة والجوهر والعرب، مش فائدة منها. قال وأهل الكلام قالوا ولولا أننا ندرس الكتاب دراسة وإلا لم استحق مثل هذه المواضع ماذا؟ الشرح والتفصيل. وإلا لولا أننا ندرس الكتاب حتى لا يبقى في نفس الطالب شيء ما معنى هذا، وإلا فما فيها أي فائدة، بل حتى لو تقول فائدة مسلكية أنها ترقق القلب وشيء ما فيه. بعض قصص الصوفية ماذا؟ سبك خلق حسن وإلا، أما هذا لا، شيء معنوي وأثر معنوي على الإنسان ولا علم تستفيد منها بل تضر. صدق. قال وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو ستة عشر؟ وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات. هل هذا صحيح؟ ها؟ إن الله ذات وصفات؟ ها؟ نعم، لكن هل نسميه تركيب؟ لا نسميه تركيب، مع أن هذا المعنى حق أو ليس بحق، أن الله له ذات وهذه الذات متصفة بالصفات. نعم حق. قال الخامس بس، لكن نسميه تركيب؟ لا. الخامس التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا الصلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس التركيب من الماهية ووجودها. مر معنا في أول الكتاب لو تذكرون، هل ثم فرق بين الماهية والوجود؟ من الذي فرق بينهم؟ معتزلة. واتفاق أهل السنة كما نقل شيخ الإسلام أنه لا ماهية إلا بوجود، ولا وجود إلا بماهية. فنقرأ هذا، ما في داعي. قال وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجود مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هذه ذات الرب، هل ذات الرب وجوده أم غيره أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة الرأي الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام، انظر هذه فائدة طيبة السفير، لماذا سموا أهل الكلام؟ لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. يعني أنهم سموا أهل الكلام لأنهم لم يأتوا بعلم جديد يستفيده الناس لم يكن عندهم، وإنما زادوا ماذا؟ في الكلام وطولوا فقط، ما معهم إلا الكلام وليس عندهم علم. قال وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. من هم هؤلاء الذين ينكرون الأشياء المحسوسة؟ ها؟ طائفة يقال لهم السفسطائيون الذين ينكرون الأشياء المحسوسة. وكان الشيخ رحمه الله قد سمى بعض كتبه بهذا. ما هو؟ غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة. ما مراده بالسفسطة؟ أي إنكار الأشياء المعلومة ضرورة محسوسة. فالسفسطائيون هم طائفة تنكر الأشياء المحسوسة. ولذا يقولون إذا أنكر فلان شيء معلوم يقولون هذا السفسطائي. سفسطائي. قال وكل من قال برأيه أو ذوقه. برأيه أو ذوقه أو سياسته. من يقول؟ إلى من راجع هذا الثلاث؟ برأيه أو ذوقه أو سياسته؟ ما هي الثلاثة؟ برأيه راجع إلى من؟
الرأي راجع إلى أهل
أحبار السوء. أو ذوقه؟ من؟ الرهبان. أو سياسته؟ أمراء الجو. قال وكل من الذي مر معنا شرح أقوالهم. وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس. شابه إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.